بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على استصحاب الكل من القسم الثاني. خلافا للمشهور، كان الوجه الأول هو قصور مقتضي الحجية. دليل حجية الاستصحاب غير شامل للموت، وهو بناء العقلاء وسيرتهم، لم تجري لهم سيرة وبناء على إجراء مثل هذا استصحاب. حتى لو قلنا أن الدليل والتعبد الشرعي، الروايات التي تقول لا تنقض اليقين بالشك أيضا قابلة للنقاش، باعتبار ليس لها إطلاق يشمل هذا المورد أو أنها منصرفة عنه. هذا ملخص الوجه الأول. الوجه الثاني كان اختلال ركن الاستصحاب الأول. ركنا الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. نحن نقول أن اليقين السابق لم يبقى، كان موجود نعم حينما خرجت منه رطوبة مشتبهة بين كونها بولا أو منيا، كان عنده يقين بكل الحدث، هذا صحيح، لكنه لما انتفى القصير بالوضوء مثلا، حينئذ لم يبقى هذا اليقين السابق، لأن منشأ اليقين كان هو هذا الترديد بين فردين. لما انتفى أحد الفردين إذن انتفى الترديد الذي هو منشأ اليقين، فلم يبقى يقين. إذن حين زمان الاستصحاب اللي هو بعد انتفاء القصير. هذا الوجه الثاني قربناه بتقريب آخر، وهو أنه اختلال شرط جريان الاستصحاب. يشترط في جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين بالشك، ونحن الآن عندنا زمان لليقين ممتد من حين العلم بهذه الرطوبة المشتبهة إلى ارتفاع القصير. هذا زمان يقين أكو، من انتفى القصير وعد تحول إلى احتمال. فمن هاي فترة انتفاء القصير إلى حين إجراء الاستصحاب له بعد انتفاء القصير، هالفترة راح يصير فاصل بين اليقين السابق والشك اللاحق. ومن شروط جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين بالشك، ونحن هنا ما عندنا اتصال بهذا الزمان، لأن من حين ارتفاع القصير إلى حين إجراء الاستصحاب وبعد ارتفاع القصير هكذا يقولون، هذا إذن فترة انقطاع. هذا إذن لذلك قلنا أن هذا الذي نقوله غير اللي هم ركزوا دفاعهم، هم ركزوا دفاعهم على الركن الثاني، يردون يثبتون أكو شك لاحق، لأن المعترض على هذا الاستصحاب ركز إشكاله على أن شك لاحق ما عندي، لأنه مين عندي شك لاحق ببقاء الكلي؟ هو الكلي مو موجود إما ضمن الفرد القصير لو الفرد الطويل. الفرد القصير انتفى وجدانا لأن توضى هذا الشخص فارتفع الحدث القصير، والفرد الطويل منتفي بأصالة عدمه، فإذا بعد وين أكو احتمال لوجود الكلي في الزمان الثاني؟ بضم الوجدان إلى الأصل ما يبقى شك بالزمان الثاني، فلأن المستشكل على الاستصحاب وركز على الركن الثاني نفى وجود شك لاحق، فهم أيضا ركزوا بالدفاع على أنه لا، الركن الثاني موجود وشك موجود، وأن الشك السببي هنا لا يحكم على الشك المسببي من التفصيل اللي تقدم. نحن نقلنا الكلام للركن الأول، لا مو يم هذا وافقناهم به، فعلا يوجد شك لا، لكن ركزنا بإشكالنا على الركن الأول يقين. نحن نقول لم يبقى تزلزل، هذا اليقين تحول إلى احتمال بعد أن انتفى الفرد القصير، فإذا ما بقى هذا الترديد بين القصير والطويل اللي هو منشأ اليقين. أنا يعني من وين عندي علم يقيني بالكل؟ أقول لأنه مردد بين إما هذا وإما، وإذا انتفى أحدهم ما بقى هذا اليقين. هذا كان إذا حتى نعرف وين محل إشكالنا ومصب إشكالنا، ليس الذي يركزوا في دفاعهم عنه. إذا هذا أيضا قلنا ألفتنا، أيضا نضيف هنا ألفات نظر إلى هذا الوجه، لأن يوجد إشكال آخر وجدته في تقريرات الشهيد الصدر أو القدس نفسه الهاشمي، وهو غير هذا الإشكال الذي نقوله. حكى الإشكال التالي، قال إن الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاؤه. الزمان الثاني البقة بعد مرور العمر الطبيعي لحياتها، فعندي يقين بارتفاعها الفرد القصير في الزمان الثاني، وعندي يقين بالبقاء لو كان الفرد هو الطويل الفيل. فإذا ما عندي شك، أمري يدور بين علمين، لو علم يقيني بالارتفاع لو كان الكلي موجودا ظل القصير، وعلم يقيني بالبقاء لو كان الكلي موجودا ظل الطويل. فأمري في الزمان الثاني يدور بين علمين، بين يقينين، لا يوجد شك. حتى تقول أنه أنا عندي هنا ركن الاستصحاب، يقين سابق شك لاحق، لا، هنا أمري يدور بين يقين. فالذي نقوله غير هذا الإشكال حتى نلفت النظر، ومع ذلك نجيب إن شاء الله هذا الإشكال. لذلك ضمن التقريب الثاني ما قلنا الفات، اتضح مما تقدم أن هذا الإشكال اللي قلنا بأنه تزلزل اليقين، لاحظنا الركن الأول اليقين السابق، أما هذه الإشكالات كلها متوجهة للركن الثاني. اتضح مما تقدم أن هذا الإشكال غير ما قيل من أن الوجود القصير للكل لا يحتمل بقاؤه، وهكذا أمر الكل مردد بين لو القصير لو الطويل، وإن كان موجودا واقعا ضمن القصير فهذا لا يحتمل بقاؤه، وهذا يقيني الارتفاع. والوجود الطويل للكل لا يحتمل ارتفاعه، يقيني البقاء الكلي. فإذا وين الشك اللاحق؟ أمري يدور واقعا بين فرد يقيني الارتفاع وهو القصير، وفرد يقيني البقاء وهو الطويل. أمري يدور بين علمين، وليس هناك في مقابلهما، لا يوجد احتمال آخر إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى للاستصحاب. فالتصور مجرد للكل منتزع، سنشير إلى كيف يترتب إشكال أيضا على هذا المعنى. فهذا إذن من أين جاء الشك؟ فلذلك قلنا أن ظاهر هذا المستشكل، هذا الإشكال موجود في بحوث في علم الأصول، فظاهره يعني وين الإشكال؟ ما تريد يقول ما عندي شك، لا، أمري في الزمان الثاني يدور بين علمين، بين يقينين، ليس فيه شك. قلنا لأن ظاهره نفي الشك اللاحق لتردد الأمر بين علمين، ونحن لا ننفي، صحيح فعلا أمره واقعا، لكن فرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. هو ثبوتا نعم، أمره يدور بين علمين، لكن هذا ما ينفي أنه إثباتا، وبحسب عالم الظاهر هو عنده شك في الزمان اللاحق، ما كنت أنا في بينه. هو واقعا لو هذا اليقيني الارتفاع لو هذا اليقيني البقاء، هذا واقعا وثبوتا، لكن إثباتا هو فعلا في حالة شك، ما يدري الكل ارتفع لو كان موجودا ضمن القصير أم بقي لو كان موجودا ضمن الطويل. ففعلا الشك إثباتا في عالم الظاهر موجود في الزمان اللاحق، ولا تنافي، ذاك اللي تفضلت به كان في عالم الواقع، أما في عالم إثبات والظاهر هذا الترديد موجود. لذلك قلنا ونحن لا ننفيه، فعلا هو بين علمين بين يقينين، لكن هذا في عالم الواقع والثبوت، صحيح هو واقعا لو هذا لو هذا، لو الكل موجود ضمن الفرد القصير لو ضمن الطول، لا يقلو، ماكو احتمال ثاني. ولا ينافي وجود الشك في عالم الإثبات للترديد بينهما، أما ظاهران يعني لا أعلم، في عالم الإثبات لا أعلم هذا الكل موجود ضمن الطويل فإذن هو يقيني البقاء، لو ضمن القصير إذن هو يقيني الارتفاع، متردد، هذا التردد هو منشأ الشك. فإذا كونه في عالم الواقع يدور بين أمرين، هذا لا ينافي وجود حالة الشك للترديد بينهما. هذا اللي أجبنا به عن هذا الإشكال. السيد قدس الله نفسه صدر أجاب بشكل آخر، قال لا يبعد عن هذا الجواب، قال لا محذور في أن يكون الواقع، ها
هذا كلامكم في عالم الواقع صحيح، هذا موجود، بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء. صح، إذا نظرنا إلى الأفراد وبلحاظ الواقع هو له هذا له هذا صحيح، وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء. لو نظرنا إلى الجامع قدر المشترك ومصب التعبد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاكم عن الواقع. إذن نريد أن نقول أن هذا الإشكال موجود، حكاه شهيد الصدر، لكنه غير ما قدمناه نحن من الإشكال. تلاحظ كل الإشكال مركز إلى الشك الواحد، نحن نقلنا الكلام إلى الجهة الأخرى وهي اليقين السابق ناقشنا فيه. فإذن هذا الإشكال رغم وجوده أجبنا، لكن هو شيء غير الذي قلنا. هذا تلاحظ الإشكال وهذا المانع من جريان الاستصحاب الآن قربنا بأكثر من تقريب، قربنا على أنه افتلال ركن الاستصحاب الأول وهو اليقين، وقربنا على أنه عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، وسنقربه بصياغات أخرى. الثالث إذن من الموانع يمكن ما أشرنا إليه بالدرس السابق أنه لازم إجراءكم لاستصحاب من هذا القسم، القسم الثاني، هذا أنه تقولون ببقاء اليقين إلى ما بعد الانتفاء القصير، فهذا يجعل مسألتنا من القسم الثالث وليس القسم الثاني، ونحن لا نجري الاستصحاب في القسم الثاني، لأن اليقين السابق بوجود الكل قد تحول قلنا إلى احتمال بانتفاء القصير، ما بقى يقين سابق، تحول إلى احتمال أنه لو كان الكلي موجودا ضمن الفرد الطويل فالكلي باقي، هذا احتمال، لأن احتمال أن الكلي موجود ضمن الفرد القصير. فإذا هذا اليقين السابق قبل انتفاء القصير اللي منشأ الترديد بين الطويل والقصير كان يقين، لكن لما انتفى القصير انتفى هذا اليقين، لأن منشأ وهو الترديد انتفى، بقى احتمال أننا نحتمل بقاء الكلي لو كان الموجود أصلا هو الفرد الطويل، وهذا احتمال، هذا مو يقين. فإذا اليقين الأول الأصلي شو تسميه الأساسي انتفى، الآن تمتي تجري الاستصحاب وتقول يقين سابق وشكله، كأنك تفترض حدوث يقين آخر وهذا هو الكل الثاني. هذا اليقين الآخر اللي تريد تستصحبه، ما هو منشأ هذا اليقين؟ منشأه أن الحادث أولا هو الفرد الطويل، وهذا القسم الثالث لا نقول به جريان. هذا الثالث، إذن المانع الثالث أيضا ذكرنا بالدرس السابق. الرابع، المانع الرابع وهو أن نصيغ هذا الإشكال بصياغة أخرى، وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ونحن نعلم أن من شروط جريان الاستصحاب اتحاد قضية المتيقنة والمشكوكة. كيف؟ لأن الشك اللاحق، أنت تريد تجري استصحاب بعد انتفاء القصير وتقول عندي يقين سابق وشك لاحق وإلى آخره، الكلي عبارة عن حصص، في كل فرد موجودة حصة منه، فإذا تريد أنت الآن تجري الاستصحاب بعد انتفاء القصير شك لاحق مسلمين وياك احنا اكو، لكن يقين سابق بالحصة من الكلي هذه محتملة الحدوث مو متيقن، لأن مو معلوم أن الفرد الحاصل أولا هو الفرد الطويل، فحصة الكلي الموجودة ضمن الفرد الطويل محتملة الحدوث، محتملة الوجود وليس يقيني. فأي يقين إذن تستصحبه؟ ما عندك يقين سابق، هذه الحصة من الكلي، أنت شلون تجري استصحاب وشلون تفترض أن الكلي باقي بالزمان الآخر؟ معناه لازم تفترض وجوده ضمن الفرد الطويل، لأن الكلي ضمن الفرد القصير ارتفع، فلكي تجري استصحاب لازم تفترض الكلي موجود حصته ضمن الفرد الطويل، وهذا مو يقينيا حدوث، هذا محتمل الحدوث. فما عندك إذن القضية المتيقنة الكلية ضمن أحد الفردين هاي انتفت، واللي بقى عندي هو احتمال وجود الكلي، حصة من الكلي. الكلي له حصص، كل فرد من أفراد الكلي فيه حصة مغايرة للحصة الموجودة في الفرد الآخر. فأنت الحص أنت وجود الكلي المتيقن كان ضمن مردد ضمن الفرد، بعد أن انتفى القصير بقيت الحصة ضمن الفرد الطويل اللي هي منشأ بقاء الكلي للزمان الثاني. كيف يوجد الكلي في الزمان الثاني لو كان موجودا ضمن الفرد الطويل؟ هو هاي حصة الكلي الموجودة ضمن الفرد الطويل، هاي مو يقينية الحدود، هاي محتملة الحدود. فكيف إذن يجري استصحابها؟ هذا إذن تقريب آخر للمانع. الرابع إذن إمكان صياغة المانع بنحو آخر، وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الشك اللاحق تعلق بالكلي الموجود ضمن الفرد الطويل لاحتمال كونه هو الحادث أول. هذا اللي يصحح استصحابك، وهذا اللي هو منشأ احتمالك لبقاء الكلي في الزمان الثاني، أن تكون حصة الكلي الموجودة هي ضمن الفرد الطويل حتى يصحح استصحابك. لأن لو كان الكلي موجود ضمن الفرد القصير وكان انتفى الكلي بانتفاء القصير خلص، فليصحح استصحابك أن تفترض أن الكلي موجود ضمن الفرد الطويل لاحتمال كونه هو الحادث أولا، وهذا غير متيقن سابقا. لاحتمال كون الحادث أولا هو الفرد القصير، ولا يجدي اليقين السابق بوجود الكلي ضمن القصير أو الطويل. يقين ذاك السابق كان بوجود الكلي ضمن الفرد المردد، هذا ما ينفعك، لأن الكلي ليس ملحوظا كما قلنا بوجوده الذهني المجرد، فإنه لا معنى لاستصحابه ولا يترتب عليه أثر، وإنما الكلي يترتب عليه أثر بما هو حاكم عن الواقع وبما هو عنوان للفرد. إنما يعني مثلا افترض الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عنوان الصلاة المجرد لو الصلاة الخارجية التي تقع خارجا، فإذا لما تنصب الأحكام على العناوين بما هي حاكية عن الفرد لا بما هي مجردة كوجود الدنيا ما يترتب عليها أي أثار. هذا إذن ما يمكن أن يقال في المانع الرابع، وصياغة أخرى كما رأينا للمانع الذي ذكرناه قبل ذلك. تعبير آخر وجدته في تقرير استعيرة، يعني استعيرة من تقريرات سيد العائري للشهيد الصدر. ما هو الكلي؟ تقول الكلي هو نجرد الجامع بعد تجريد خصوصيات الأفراد، هكذا نقول ونعرف. هذا التجريد عن الخصوصيات هل هو مأخوذ في المتصور؟ لا طبعا، لأنه ما عدنا كلي مجرد من دون أفراده، لا وجود له، هذا مستحيل، إنما يوجد كلي بوجود أفراده. فإذا هذا التجريد عن الخصوصيات هذا قيد في نفس التصور لا في المتصور. في المتصور مستحيل أن تتصور أن يوجد كلي من دون أفراده، وجوده بوجود أفراده، وإنما في نفس التصور هذا التجريد عن الخصوصيات. فإذا المغايرة موجودة، هذا اللي نريد نصله، لأن التجريد ليس في المتصور، لا التجريد في التصور. فإذا المغايرة في المتصورات يعني في الأفراد موجودة، هذا صياغة فنية حتى لا تبدو هذه المصطلحات غريبة عليكم عندما تراجعون. وجدت كلاما للمحقق النائيني يشير إلى هذا المعنى، وإن كان المحقق النائيني هو يتبنى جريان الكلي في القسم الثالث، لكن مناقشات للقسم الثالث من أقسام الكلي كأنه يتبنى هذا المعنى وهذا المبنى، لكن أشكل به على القسم الثالث باعتبار أن الشيخ الأنصاري قال بجريان الكلي في القسم الثالث، فأشكل عليه الشيخ النائني بشيء، لكن هذا الشيء الذي أشكل به جار على القسم الثاني أيضا. قال هناك في بحث القسم الثالث شيخ النعيمي قال إن العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج إنما يلازم العلم بوجود حصة من الكل في ضمن الفرد الخاص. الكلي له حصص في كل فرد حصة، فلما يوجد الفرد يوجد الكلي، لكن للكلي المجرد وجوده الذهني بما هو، وإنما حصة منه الموجودة ضمن هذا الفرد. قد قرب هذه المغايرة، إذا هذه المغايرة موجودة إذن كيف نستصحب الكلي في الزمان الثاني؟ لأن تبقى الحصة، أركز هذا المعنى، الحصة الموجودة بعد انتفاء القصير حصة محتملة مو متيقنة، لأن حصة من الكلي ضمن الفرد الطويل، وهذه محتملة، لأن ما أعلم أن الموجود أولا هو الفرد الطويل. فإذا ما بقى الكلي متيقنة ما دام الكلي هكذا حصص بحسب الأفراد، فإذا حصته ضمن الفرد القصير انتفت، وبقيت حصته ضمن الفرد الطويل، فتجري استصحاب، وهي الحصة من الكلي محتملة وليست متيقنة. شلون تستصحب؟ هنا في المانع الرابع، تقريبا الرابع، أريد أركز هذا المعنى. قال إن العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج زيد مثلا إنما يلازم العلم بوجود حصة من الكلي ضمن هذا الفرد الخاص، لا أنه يلازم العلم بوجود الكلي بما هو هو وجود المجرد، لا، بل للفرد الخاص دخل في وجود الحصة حدوثا وبقاء، والحصة من الكلي الموجودة في ضمن الفرد الخاص. والحجي هذا عين ما أردنا، زين الله تعالى دلنا بهاي، مو هنا لقيناها بالقسم الثالث. والحصة من الكلي الموجودة في ضمن الفرد الخاص كزيد أو الفرد القصير تغاير الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر كالفرد الطويل، فيا حصة تستصحبها بالزمان الثاني. حصة الفرد القصير انتفت يقينا، وحصة الفرد الطويل مو متيقنة الحدوث، فوين أركان الاستصحاب إذن؟ والحصة من الكلي الموجودة في ضمن الفرد الخاص تغاير الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر، ولذا قيل إن نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، لا نسبة الأب الواحد، هذا الكلام اللي يقوله، لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، مقالة الرجل أمدى كما يقول. ولذا قيل إن نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. بعد يأكد يقول فلكل فرد حصة تغاير حصة الآخر. هنا طبعا هو كلامه كان قلنا في القسم الثالث، يريد يرد على من قال بجريان الاستصحاب في القسم الثالث، ويريد يقول طبق بعدين وطبق على القسم الثالث. لذلك قال هذا التطبيق ما لنا شغل الآن يم، لأن هذا التطبيق على القسم الثالث كيف لا يجري. قال والحصة التي تعلق بها اليقين سابقا إنما هي الحصة التي كانت في ضمن الفرد لا آخر كلامه. فإذن هذا تطبيق للمبنى، احنا يهمنا السؤال عن هذا المبنى الذي قاله، تطبيقه على القسم الثالث هذا ليس محله. طبعا شيخنا إني ملتفت إلا أن هذا المبنى يمكن أن ينقض عليه جريان الاستصحاب في القسم الثاني أيضا، لأن هناك يمكن أن يقول يجي متطفل مثلي بعدين وسيقول كيف تجري الاستصحاب في القسم الثاني، وهذا المبنى ما يجري استصحاب القسم الثاني عليه. ملتفت الشيخ النعيمي إلى هذا المبنى، لذلك قال وقياس المقام، نحن في القسم الثالث من الاستصحاب، بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي في غير محله. لا تشكل علي بهذا المبنى وتقول هذا لازمه أن القسم الثاني هم يجري الاستصحاب، بداهة أنه، نشوف جواب كيف إلى الآن نحن نجد ماكو فرق، المبنى صغناه على هذه الصياغة، والمانع صغناه على هذا المبنى. بداهة أنه في القسم الثاني يشك في بقاء نفس الحصة من الكلي التي علم بحدوثها في ضمن الفرد المردد. يقول هنا مو يقين المغاير، لا لا، اليقين نفسه يتعلق بالشك. وهذا طبعا لو رجعت على كلامه تجده لا ينسجم مع كلام، لأنه هو يقول للفرد الخاص دخل في وجوده، والحصة من الكلي وجود الكل ليس بما هو هو، وهذا معناه أنه تلاحظ الكل بما هو هو. بداهة أنه في القسم الثاني يشك في بقاء نفس الحصة من الكل التي علم بحدوثها في ضمن الفرد المرد، وهذا لا ينسجم مع مبنى. لأن شنو يعني موجود في الفرد المرد؟ يعني أخذت الكل بما هو هو، انتزعت من مجموع هذه الحصص، والآن تفضلت أن الحصة هنا مغايرة للحصة. الاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى الحصة بعينها ببقائه، وأين هذا من العلم بارتفاع الحصة المتيقن حدوثها اللي بالقسم الثالث، والشك في حدوث حصة أخرى كما في القسم الثالث، فما بينهما أبعد مما بين المغرب والمشرق، فإنه في القسم الثاني نفس المتيقن الحادث مشكوك البقاء. هذا ليس يهم كثير مقارنة بين القسم الثاني والثالث، هو في القسم الثالث المتيقن إلى آخره. أقول هذا رجوع إلى الكل بما هو هو، كأنك تنتزع عنوان كل بما هو هو من مجموع المشترك من الأفراد، من القدر المشترك للأفراد، وانت نفيت قبل قليل ضمن المبنى الذي ذكرت أنه لا ينظر الكل بما هو هو. لذلك قلنا في التعليق هذا رجوع إلى الكل بما هو هو وقد رفضه، فهذا التفريق لا ينسجم مع ما ذكره من المبنى في أول كلامه، وقد اتضح عدم جدواه مما تقدم في هذا التقريب. ما دام آمنت وسلمت بأن حينما يوجد الفرد توجد حصة من الكل مغايرة للحصة الموجودة في الفرد الآخر، فالآن أريد أجري استصحاب بعد انتفاء القصير. حصة الكلي بالقصير انتفت قطعا، وحصة الكلي في الطويل مو متيقنة الحدوث، مشكوكة محتملة الحدوث، فوين أركان الاستصحاب إذن في الكلي حتى تجريه؟ هذا معناه نظرت إلى الكلي بما هو هو عنوان انتزاعي أخرجت من مجموع الأفراد، فإن حصة الكلي الموجبة لبقائه في الزمان الثاني وهي الموجودة في الفرد الطويل مشكوكة الحدوث، وقد اعترف قدس سره بأنها احتمال فلا يقين سابق بها. ثم عزز الإشكال على نفسه بعدين قال أضاف، وهذا الإضافة تعزز الإشكال عليه، قال ثم إنه لو فرض محالاً عدم تغاير وجود الكل بتغاير الأفراد، هذا المحقق العراقي يقول هكذا في مناقشتي للشيخ النعيم، لو فرض محالا كما لو قلنا أن الكل وهذا العنوان الانتزاعي بما هو هو، خلنا نفترض ثم أنه لو فرض محالا عدم تغاير وجود الكل بتغاير الأفراد، وأن الموجود من الكل في ضمن جميع الأفراد أمر واحد، خلنا نفترض لا تعدد فيه وهو هذا العنوان الانتزاع، فلا إشكال في أن ذلك على فرض إمكانه، إنما هو بالنظر الدقي العقلي الذي لا عبرة به في باب الاستصحاب، وإنما العبرة بنظر العرف، فإن نظره عرف والمتبع في اتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقنة. فلو فرض التشكيك في تغاير الحصص وتباين وجود الكل بتباين الأفراد عقلا، لو شككت كما شكك قلنا المحقق العراقي رفض هذه الحالة التغاير بين الحصص في الأفراد حصص الكل، قال لا يوجد عنوان جامع لهذه، هذا الذي نستصحب، هذا ردينا قلنا هذا وجود به لا يترتب عليه. فلو فرض التشكيك في تغاير الحصص، ما رضيت بهاي المغايرة بين حصص الكل وتباين وجود الكل بتباين الأفراد عقلا، فلا يمكن التشكيك في ذلك عرفا، عرف يجد مغايرة بين هذه، وكأنه الآن رجوع. ليش قلت لك رزق؟ هذه الأفكار، هذا كأنه يؤكد الوجه الأول للتقريب الذي قلنا أن بناء العقلاء وسيرتهم لا تجري على استصحاب مثل هذا الكلي. الآن هذا اعتراف جيد بأن العرف لا يرى لهذا الاستصحاب إمكان. قال فلا يمكن التشكيك في ذلك عرفان، هاي المغايرة عرفان ملحوظة. وقلنا أن الناظر بقضية اتحاد القضية متقن المشكلة إنما العرف، بداهة أن العرف يرى التباين بين ما هو الموجود في ضمن زيد وما هو الموجود في ضمن عمرو، فتختلف القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة عرفا، حتى لو سلمنا كما قال المحقق أنه عقلا لا يوجد تغاير لأن الذهن ينتزع مفهوما مشتركا إلى آخر الكلام. هذا بالدقة العقلية، العرف لا يرى هذا. قال فيختل شرط الاستصحاب من اتحاد القضيتين عرفا، قضية المتيقن والمشكوك غير متحدة عرفا، حتى لو تم هذا كله الكلام. لذلك قلنا عزز الإشكال على نفسي شيخ النائل، لأن هذا الكلام نفسه يأتي في القسم الثاني، واللي نحن صغنا المانع الأول هو هكذا، قلنا العقلاء لا يرون ولا يبنون على مثل هذا الاستصحاب. قال وذلك واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه أزيد من ذلك. ونعم أيضا اختصرنا رعاية للوقت وللا آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.